وأصل التلف دفق العضو ومده للقهرة سواء كان يدا أو لسانا. ويجوز أن يسبح اللسان بالسيف على طريق الاستعارة المكنية ويثبت له السلك وهو الضرب كفيلا. فإذا ذهب الخوف سلكوكم لألسنة خلاف أشحة على الخيط أشحة على فعل الخيط يعني على فعل الخيط. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يعني لم ينهزموا بما أرسل عليهم من الريح والجنود وأن لهم عودة إليهم لخوارهم واضطرابهم. يعني الأحزاب بعدما سلط الله سبحانه وتعالى عليهم الريح والملائكة وهي الجنود التي لم يروها فر الأحزاب وهربوا من المدينة أو من حول المدينة. أما هؤلاء المنافقون وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض فبالشدة جبنهم وهلعهم وخوارهم يعني يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يعني لم ينهزموا بما سلط الله عليه من الريح والجنود ولكن هم عائدون وسوف يعودون إلينا من شدة الخوف. فأودوا إليهم أن الأحزاب سوف يعودونهم لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا لم ينطلقوا بعد ميزانهم بالريح والجنود وأن لهم عودة إليهم لخوارهم واضطرابهم يعني كحال الجنان. وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى يودوا لو أنهم نادون في الأعراب يعني فلا يذهبون إلى كتابهم ولا يستقرون في المدينة بل يتمنون أنهم خارجون إلى البدو بين الأعراب أو إلى البدو بين الأعراب وإن لحقهم عار جبنهم. فهذا هو حالهم كما قلنا لشدة الجبن والهلع والخوف. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب إن رجع الأحزاب بالفعل مرة أخرى كيف يكون حالهم في هذه الحالة؟ يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يودوا يعني إن من عاد الأحزاب لا هم يشاركون في قتالهم ولا يستقرون في المدينة بل يتمنون بقلوبهم أنهم كانوا مقيمين مع البدو خارج المدينة في الصحراء حيث الأمان ويبقون مع أولئك الأعراب. صحيح سوف يلحقهم العصر ويشهد أولئك الذين رأوهم يفرون إلى الأعراب وإلى البدو والأعراب أنفسهم سوف يرون يعني جبنهم ويلحقهم عار الجبن لكنهم لا يبالون بهذا العار ما دام فيه إيه رقاق حياتهم في زعمهم. نعم يود لو أنهم بادون في الأعراب أي فلا يذهبون إلى قتالهم ولا يستقرون في المدينة بل يتمنون أنهم خارجون إلى البدو بين الأعراب وإن لحقهم عار جبنهم. يسألون عن أنبائكم يقيمون في الأعراب ويسألون القادمين عن أنبائكم أي عما جرى لكم من بعيد يتنون الأخبار من بعيد ماذا حصل. يسألون عن أنبائكم ماذا جرى لكم ثم أثار تبارك وتعالى إلى أنه لا يضر خروجهم عن المدينة لو أتى الأحزاب بقوله ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لو كانوا فيكم في حالة حدوث واقعة ثانية يعني إذا عاد الأعراب بالفعل ولو كان هؤلاء منافقون وغض الخلوق فيكم ما قاتلوا إلا قليلا يعني كعدمهم كالعدم ولا قيمة فوجودهم مثل عدم تأولوا به. ولو كانوا فيكم يعني في حالة حدوث واقعة ثانية ما قاتلوا إلا قليلا أي رياء وخوفا من التعيير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي في أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأفعاله قدوة حسنة إذ كان منها ثباته في السبائل وهو مطلوب يعني وهو مخارج وقبره على البأساء والضراء وهو مكروه ومحروب ونفسه في اختلاف الأحوال ساكنة لا يخور في سبيله ولا يستكين لعظيمة أو كبيرة وقد لقي بمكة من قريش ما يسيب النواصي ويعز الصياصي، وهو مع الضعف يصادر صبر المستعلي ويثبت ثبات المستولي صلى الله عليه وسلم. ومن صبر على هذه الشمائل في الدعاء إلى الله تعالى وهو الرفيع الشأن كان غيره أجدر إن كان ممن يتبع بالإحسان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوما آخر، أي لمن كان يرجو رضوان الله ورحمته وثواب اليوم الآخر ونجاته، فإنه يؤثرهما على الحياة الدنيا فلا يجبن، إذ لا يصح الجبن لمن صح اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم لغاية خبث هذا الوصف. وذكر الله كثيرا، أي وقرن بالرجاء ذكره تعالى بكثرة، أي ذكر أمره ونهيه ووعده ووعيده، فأدرك مواطن السعادة ومهاوي السخاوة، وعلم أن في الثبات على حق العدو تطهير الأرض من الفساد وتزيينها بالحق والصلاح والسلام، مما جزاؤه سعادة الدارين والفوز بالحسنيين. ثم بين تعالى ما كان من المؤمنين المخلصين في تلك الشدة بعد بيان ما كان من غيرهم، إن كان ما مضى هو حال المنافقين والذين في قلوبهم مرضوا شبهة، فكيف كان حال المؤمنين؟ يقول تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي لأنه تعالى وعدهم أن يزلزلوا حتى يستغيثوا ويستنصروا، في قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. المقصود بقوله تعالى هنا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني في تلك الآية المشار إليها في البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وكذلك حدثهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالابتلاء والامتحان الذي يعقبه النصر والأمان. هذا ما وعدنا الله ورسوله، ما وعدنا الله واضح في هذه الآية، أما ما وعدنا الرسول عليه السلام ففي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لقد كان يؤتى الرجل فيما قبلكم، لقد كان قبلكم يؤتى الرجل فيحفر له الحفرة ثم يوضع فيها ثم يوضع المسار يعني على مثل رأسه ثم يسق للسيف ويمسك بأبساط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه ولكن لكم تستعجلون. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه السلام وعده بالابتلاء في كثير من الحديث لا بد من أن يبتلى، فلذلك قال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أي ظهر صدقهما فيما وعدانا به. وما زادهم هذا الخطف والبلاء عند تزلزل المنافقين وبث أراذلهم إلا إيمانا، أي بالله ورسوله ومواعيدهما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي لأمر الله ومقاديره. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن المؤمنين لما رأوا الأحزاب يعني جنود الكفار الذين جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم في غزوة الخندق قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ولم يبين هنا الآية التي وعدهم إياه فيها، ولكنه بين ذلك في سورة البقرة في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وممن قال إن آية البقرة المذكورة مبينة لآية الأحزاب هذه ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغير واحد وهو ظالم. وقوله في هذه الآية الكريمة: وما زادهم إلا إيمانا، صريح في أن الإيمان يزيد، وقد صرح الله بذلك في آيات من كتابه، فلا وجه للاختلاف فيه مع تصريح الله جل وعلا به في كتابه في آيات متعددة، كقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، إلى غير ذلك من الآيات. ثم يقول القاضي ثم يقول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي بالصبر والثبات والقيام بما كتب عليهم من القتال لإعلاء كلمة الحق ومن العمل بالصالحات ومجانبة السيئات. فمنهم من قضى نحبه، أي أدى من كذبه ووفى به، فقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا حتى قتل كبيرا. قال السهاد أصل معنى النحب النذرة، النحب أي النذرة، وقضاء النحب أي الوفاء بالنذرة. فمنهم من قضى نحبه، يعني منهم من كان قد عاهد الله ونذر إن لقي أعداء الله لا يستهدن في قتالهم إلى يعني خطرة. فقوله تعالى فمنهم من قضى نحبه، يعني من وفى نذره. فالنحب في الأصل هو النذر، وقضاء النحب أي الوفاء بهذا النذر. وقد كان رجال من الصحابة رضي الله عنهم نذروا أنهم إذا شهدوا معه صلى الله عليه وسلم حربا قاتلوا حتى يستسلموا. وقد استعير قضاء النحب للموت، لأنه لكونه لا بد منه مشبه بالنذر الذي يجب الوفاء به، فيجوز أن يكون هنا حقيقة أو استعارة مع المتأكدة فيه. حقيقة، وهذا هو الصالح طبعا حقيقة. فمنهم من قضى نحبه، يعني منهم من كان نذر أنه إذا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حربا فإنهم يقاتلون حتى يستسلموا. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر يعني ما وعد الله به من نصره والشهادة على ما مضى عليه أصحابه. وما بدلوا تبديلا، أي ما غيروا شيئا من العهد ولا نقضوه كنقض المنافقين في توليهم، ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار. ففيه كناية تعريضية تفهم من تخصيصهم به، والتصريح بالمصدر لإفادة العموم. فقوله تعالى هنا في مدح المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا، فكلمة وما بدلوا تبديلا بعد إثبات قضاء النحب ووفائهم بالنذر فيها تعريض لمن للمنافقين والذين في قلوبهم مرض، الذين تولوا رغم أنهم كانوا عاهدوا الله لكنهم لم يوفوا. فالمقصود هنا بقول وما بدلوا تبديلا التعريض لمن التعريف بهؤلاء الذين قال فيهم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، فإيماء وتعريضا بأنهم نقضوا هذا العهد. أما المؤمنون فما بدلوا تبديلا. والتصريح بالمصدر في إثابة العموم بقوله وما بدلوا تبديلا، هذا المفعول المطلق المصدر، يعني تبديلا صرح بالمصدر ليفيد به العموم انهم جميعا في عامتهم اوفوا جميع العقود التي عهدوا الله عليها. ليجزي الله الصادقين، اي في عهودهم بصدقهم، ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، اي مع كمال غضبهم. ورد الله الذين كفروا من الأحزاب بغيظهم، يعني ردهم مهزومين مع كمال غضبهم بما أرسله من الريح والجنود بفضله ورحمته. ورد الله الذين كفروا بغيظهم شدة غضبهم لما عذبهم الله من الجنود والريح. لم ينالوا خيرا، أي نصرا ولا غنيمة. وكفى الله المؤمنين القتال، أي فلم يحوجهم إلى مبارزتهم لينزلوهم عن المدينة، بل تولى كفاية ذلك وحده. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده سبحانه وتعالى. وكان الله قويا، أي فلا يعارض قوته قوة شيء، عزيزا أي غالبا على أمره. ثم ذكر الفاطمي رحمه الله تعالى نقلا عن ابن القيم في زاد المعاد تفصيل نبأ الأحزاب المسومة لغزوة الخندق. قال رحمه الله تعالى: كانت غزوة الخندق في سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين، إذ لا خلاف أن أحدا كانت في شوال سنة 3. وواعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل، العام المقبل كنت سنة 4، ثم أخلفوا هذا الموعد، لا أخذوا السنة التالية لأجل جد السنة القحط فرجعوا. فلما كانت سنة 5 جاءوا لحربه، هذا قول أهل السير والمغازي. وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة 4. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. وهذه طريقة ابن حزم عند التعرض للمواطن الخلاف، يجزم ويقطع ويمول وأحيانا يرهب ويهب المخالف، كأن يعني المخالف ده قوله يعني خطأ محض. هذا الانطباع يقول دائما الإنسان لو يقرأ ابن حزم فيخبط في الكلام، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. ثم يأتي واحتج عليه بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه أي ابن عمر رضي الله عنهما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجد. ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجابه، قال: وصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. وأريد عن هذا بجوابين، أحدهما أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استظهره عن القتال، وأجابه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مفيقا، السن التي رآه فيها مفيقا. وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها. والثاني يوم الثاني أنه لعله كان يوم أحد في أول 14، ويوم الخندق كان في آخر 15. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وكان سبب غزوة الخندق، أن غزوة الخندق أساسها هو تآمر اليهود على الله على النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على إطفاء نور الإسلام واستئصال تأثيره. فكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين، فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل. خرج أسرابهم كسلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مسكم وكنانة ابن ربيعة وغيرهم إلى قريش بمكة، وغيرهم إلى قريش بمكة. ذهب هذا الوقت من كبار اليهود وأسرابهم إلى مكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه. وطبعا يعني الغد والخسة والمذالة والخيانة هذه الصفات وخلال تجري في دم اليهود لا يستطيعون أن يستغنوا عنها أبدا، جيل بعد جيل ما يكادون يتخلصون أبدا من الطبع اللئيم الذي في أخلاقهم وفي طبعهم الخبيثة. يعني كما نعم الله سبحانه وتعالى عليه ذلك في القرآن الكريم، وكما يعني التاريخ حافل بهذه المواقف وهذا الغد، لأن كثيرا من المتفرقين وأعداء الإسلام يسمعون على الإسلام بما حصل من المسلمين من طرد اليهود خارج الجزيرة العربية أو قتلهم في هذه القصة أو في قصة بني قريظة بتعبير أدق، وهي موجودة في سياق هذه الآيات أيضا، ودون أن يلقى أي ضوء على لماذا فعل اليهود ذلك. فلننظر ونتأمل ولنقصح هذا المعنى ونحن نطالع ماذا رد اليهود وحدته وماذا فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. فهذا الوقت مع انهم كانوا في حالة ايه؟ عهد ومعاقدة، كان في عهد بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وكانوا يعيشون في امان وما يتعرض لهم احد في المدينة. فخرج هذا الرد الى قريش يحرمونهم على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه، ووعدوهم من انفسهم بالنصر لهم، قال ان اتيتم المدينة سوف ننصركم يعني ايه منضم اليكم. فاجافتهم قريش، ثم خرجوا الى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، ثم خرجوا في قبائل العرب يدعونهم الى ذلك فاستجاب لهم بني السجان. فخرجت قريش وقائدهم ابو سفيان في 4000، ووافاهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو اسد وتجاره واشجع وبنو مره، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حضر، وكان قد وافى الخندق من الكفار 10000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم اليه استشار الصحابه، فاثار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينه، فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر اليه المسلمون وعمل بنفسه فيه وبادروا بحفر هذا الخندق. وهاجم الكفار عليهم، وكانت في حفره من ايات نبوته واعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. وكان حفر الخندق امام سنع، وسنع جبل خلف ظهور المسلمين، والخندق بين ظهرين الكفار. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق امامه. وانطلق حليم بن اخطب الى بني قريظة فدنا من حصنه. بني قريظة هذه قبيلة اخرى من قبائل اليهود، لما يكونوا قد نقض اليهود بعد، لم يستجب في هذه المغامرة بعد. فخرج حليم ابن الخطاب الى بني قريظة فدنا من حصنه، فابى كعب بن اسد ان يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلما دخل عليه قال: لقد جئتكم بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان واسد على قادتها لحرب محمد صلى الله عليه وسلم. قال كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهال قد اراق ماءه، فهو رعد وبرق. فلم يزل به، لم يزل يعني خليل بن اخطب يلح عليه ويحرره حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل مع المشركين في محاربته، فسر بذلك المشركون. فصرخ كعب على حيي انه ان لم ينصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ان يجيء حتى يدخل معه في حصنه فيصيبه ما اصابه. فاجابه الى ذلك ووفى له به. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة و نقضهم للعهد، فبعث اليه مستعدين وخوات ابن جبير وعبد الله بن رواحه رضي الله عنهم ليعرفوه هل هم على عهدهم او قد نقضوا. فلما دنوا منهم فوجدوهم على اخفف ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوه، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرفوا عنهم ولحنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا يخبرونه انهم قد نقضوا العهد وغدروا. فعظم ذلك على المسلمين، اشتد الكرب على المسلمين، هذه الجيوش والاحزاب متجمعه من كل جهه، والغزو كمان من الطعن في ظهر المسلمين، لان يهود المدينه انضموا الى هؤلاء الاحزاب ونقضوا العهد وغدروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: الله اكبر، ابشروا يا معشر المسلمين. في هذه الشده الشديده يقول عليه السلام: ابشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء وتجهر النفاق. قلت المدينه استأسدوا يعني أخافوا وانبعثوا لأنهم لاحظوا يعني ضعف المسلمين، لأن المنافقين دائما مثل الجراثيم التي تقيم داخل جسم الإنسان، ما دام جهاز المناعة يعني يؤدي دوره فهو في حالة هذه الجراثيم في حالة الفيروسات في حالة كمون، إذا ضعفت المناعة ينتعش وتظهر وتحدث يعني إيه الأمراض. كذلك هؤلاء المنافقون إذا كان المسلمون في حالة ضعف يخرجون من جحورهم وكل المسلم بدنوه، فتزهر النفاق في المدينة واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة، هم كانوا عند الخندق في الجبل عند الخندق، فمجموعة من هؤلاء المنافقين بعض بني حارثة استأذنوا يعني في الذهاب إلى المدينة وقالوا بيوتنا عورة، يقول الله تعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهم بنو سلمة في الفتن ثم ثبت الله الطائفتين وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين. طبعا الخندق فكرة أساسا أتى بها سلمان الفارسي من خبرته في الحرب في فارس، دل المسلمين على دل ذلك على جواز الانتفاع بما عند الكفار من علوم أو أساليب الحرب أو غير ذلك مما ينفع المسلمين ويفيدهم. وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينه وبين المسلمين، إلا أن فوارث من قريش منهم عمرو بن عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلعة ودعوا إلى البراز، فانسجد لعمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، وانهزم الباقون إلى أصحابهم، وكان شعار المسلمين يومئذ حانين لا ينصرون. ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حفص والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرف لقومهما حتى يضعف قوة الأعداء، وجرت المراوضة على ذلك فاستشارت سعدين في ذلك فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك لله وعبادة الأوثان وهم لا يصنعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا فرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا لك نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف، فصوب رأيهما وقال صلى الله عليه وسلم إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن خوف واحدا، ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به بين العدو وهزم جموعه وسلم حده، فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود ابن عامر، يعني انظر إلى أسباب الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، فمن هذه الأسباب هيأ الله سبحانه وتعالى رجلا من غطفان يقال له نعيم ابن مسعود ابن عامر رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت، إني قد أسلمت فمرني بما شئت، وكان كافرا فأسلم في هذه اللحظة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم من غطفان فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة، خذل عنا ما استطعت، يعني اصرف عنا اولا المسلمين باي شيء، خذلهم عنا ما استطعت، فان الحرب خدعه. فذهب من ثوره ذلك الى بني قريظه وكان عسيرا لهم في الجاهليه، فدخل عليهم وهم لا يعلمون باسلامه، فقال يا بني قريظه انكم قد حاربتم محمدا صلى الله عليه وسلم، وان قريشا ان اصابوا فرصه انتهزوها، وان لم ثمروا الى بلادهم راجعين وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا فما العمل يا نعيم؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا لقد اثرت بالراي. ثم مضى على منزله الى قريش. قال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا نعم. قال ان يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد واصحابه، وانهم قد راسلوه انهم ياخذون منكم رهائن يدفعونها اليه ثم يوالونه عليكم، فان سالوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب الى غطفان فقال له مثل ذلك. فلما كان ليله السبت من شوال بعثوا الى يهود، انا لسنا بارض مقام وقد هلك الكراع والكفر، فانهضوا بنا حتى ننادي محمدا صلى الله عليه وسلم. فارسل اليهم اليهود ان اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما اصاب من قبلنا حين احدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش صدقتم والله نعيم. فبعثوا الى يهود ان والله لا نرسل اليكم احدا، فاخرجوا معنا حتى ننادي محمدا صلى الله عليه وسلم. فقالت قريش صدقكم والله نعيم، فتخاذل الفريقان، وأرسل الله عز وجل على المشركين جندا من الريح في ليال سافية باردة شديدة البرد، فجعلت تقور خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ولا صلبا إلا خلعتها ولا يقر لهم قرار، وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم برحيل القوم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيره، لم ينالوا خيرا، وكفى الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جله ونصر عبده وهزم الأحزان وحده. ثم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا منصورا والمسلمون معه، وضعوا السلاح وكانت الظهر، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يأمرك بالمسير إلى بني قريظة وهم قبيلة من يهود خيبر، فإني عامل إليهم فمزلزل بهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه برايته إلى بني قريظة، وابتدرها الناس، فسابق المسلمون في الذهاب حتى يدركوها قبل بحيث صلى العصر هناك، وابتدرها الناس. فسار علي حتى إذا دنا من الحصول سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، فقال يا رسول الله لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأقابل. انظر إلى حرص علي على أن يطول أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمع هذا التطاول من أعداء الله اليهود. فهم يعني موضوع الأذى الذي يسلط على المسلمين ويؤذون به من وقت لآخر بشأن نبيهم وإسلامهم وقرآنهم، بل ربنا سبحانه وتعالى يعني هذا الأذى أخبرنا به من قبل، لا تبلغن فيه أنفسكم وأموالكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى كثيرا. فهذا الأذى مما أخبر الله سبحانه وتعالى به، ويعني الله عز وجل منتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم ومنتصر لقرآنه، بل كما رأينا أثناء فرض هذه القصة أن هؤلاء يعني أن بني قريظة لما نقضوا العهد وبعث الرسول إليهم الكعبين وخواف بن جبير وعبد الله بن رواحة ليتبينوا هل فعلا نقضوا العهد أم لا، قال في الحديث: فلما دنوا منهم فوجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل كلمة ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأملوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. والمسلمون في غاية الغم والأحزاب تأتي من كل جهة، ومع ذلك رسول وحصل هذا السب من رسول الله، فيقول: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. ورأى ذلك والله تعالى أعلم حكمة يعني لنا أيضا في عبر التاريخ ما يؤيدها. كان الشيخ الإسلام الثانية يعني يقول إن المسلمين كانوا إذا قاتلوا أعداءهم من التتار أو من قبله يعني يقول كان المسلمون يطول عليهم الشقار وتطول بهم الحرب ويتضررون من ذلك ضررا شديدا ويكرمون كربا شديدا، حتى إذا ما بدأ المشركون يسبون رسول الله عليه السلام ويسبون الإسلام والقرآن ويسبون الله استبشر المسلمون يستبشرون. لماذا؟ يقولون ما دام وصلوا الى هذه العوة وهي السب والطعن والاذيه لرسول الله، فان الله سبحانه وتعالى لابد منتصر لنبيه، ولابد ان هذا يدل على تعجيل الهزيمه. فكانوا اذا وقعوا في سب الرسول عليه السلام كانت تعجل لهم الهزيمه انتصارا من الله سبحانه وتعالى لرسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء يعني نستبشر باذن الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يخزي أعداءه الملحدين الروس أخزاهم البر. فهذا المجرم الدوع المرشد بوتين هذا السفاح أول يوم دخلوا روسيا فيه بعد ما حصل الانحياز الناجح طبعا وهو نصب حقيقي لكل ما محتاجه من روسيا، أول كلمة صرح بها الخليج قال: لو استلزم الأمر أن نقاتل الله فسوف نقاتل الله. ولم يكفي لحق به وبدولته المنشدة من الهزائم والخزي والعار يعني والسرعة. فكان أول كلمة قالها لما مسكوا يعني الجنان الجرزي أن قال الخليل: لو استلزم الأمر أن نقاتل الله أو نحارب الله فسوف نحارب الله. فلعل هذه تكون أيضا تعزيزا لبكرة يعني نجزامهم ويعني إزلالهم. فالحياز المجاهدين الشيكان بكل المقاييس نصر بكل معنى كلمة. إذا صحبنا الفارق الهائل بين القوتين من حيث العدد والعدة، ولكن يعني انظر إلى ما فعل الوليد قلة قليلة وما خرجوا إلا عندما شاءوا أن يخرجوا بعد مشيئة الله، يعني ما خرجوا مكرهين أبدا. وطبعا تابعتم يعني الأخبار، فكان الروس يقولون نحن محصلين شروط لحصارا بحيث لو ان الذباب نفسه اراد ان يهرب منها ما استطاع. ثم بيجي اليهم الان يقولون انهم انحازوا الى الجبال وموجودين في الجبال، خرجوا ازاي؟ خرجوا طبعا لان مجموعات كبيره من الاخوه المجاهدين الشيكان يعني كانوا يخزون اخوانهم بانفسهم، كانت الارغام منفتره فكانوا يمرونهم ومنهم بعض الخارج حتى تنفجر فيهم ويعني يفتحوا مذلك لباقي الجيش ان يعني يغادروا المدينه. واضح يعني من اجل ذلك نحن طبعا اننا في عمل اطلاق باخبار يعني الاعلام خاصه الاعلام الغربي الكاذب، لانه لا يتكلم الا بما يحسب شعور المسلمين. نحن لا نملك الا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ان ينصر هؤلاء يعني المجاهدين. فانحيازهم في الحقيقه هو انحياز هو نصر كل معنى الكلمه، ان بعد ما قالوا ان حضرناها بالاف من القوات الضخمه وكل الاسلحه الحديثه الثاني قوه العالم، ومع ذلك قالوا للذباب إذا أراد أن يخرج لما استطاع أن يخرج من جروزه. فخرج المجاهدون ويعني ايه ويعني اخر جزء الخبر يعني كيف خرج طبعا الان يقولون نحن نضربه والله اعلم طبعا بالحقيقه غير الذي يعني يكيد للاخر ان هذا بلد الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم وان يذل الروس ويقهرهم ويعني ان ينكر بهم. فانظر الى علي رضي الله تعالى عنه فأذى علي لما سمع هؤلاء اليهود لعنهم الله يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فسار علي حتى اذا لنا من الحصول سمع منها مقاله قبيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتامل كمان ان الفقه هنا فقه الراوي واحد انه ما حكى منه هذا الكلام هو اصل المقاله بانها قبيحه. احيانا تحصل من بعض الناس الخطراء في تفكيرهم او الجهل ايضا بدينه ان الراوي يحكي هذا الكلام بالتفصيل ومنهم من يدل الناس عليه كما تنكر احيانا في بعض الجرائد توجد مواقع كذا في سبب الانترنت تسب الاسلام وتسب الرسول وتسب عنوانه يعني تحريضا للناس على ان ياتوا لهذه المواقع. طبعا هذا شيء لا يجوز لا يجوز يعني هذا الشيء يؤذي يؤذي الله ويؤذي الرسول عليه السلام ويؤذي المؤمنين. فكيف نشيعه نحن بانفسنا وكيف يعني نخدم اهداف الاعداء بان تصل الى اسماعيل هذه الالفاظ المؤذيه. فمثل هذه الاشياء يكتفى بها انها قبيحه لكن لا تفكى ولا تفكر لان في هذا اذيه لله واذيه للرسول عليه السلام واذيه للمؤمنين. فسمع منها مقاله من الحصول يعني مقاله قبيحه لرسول الله يعني في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق فقال يا رسول الله لا عليك الا تدنو من هؤلاء الاقارب. قال لما اظنك سمعت منهم لي اذن. قال نعم يا رسول الله. قال لو رأوني لم يكونوا من ذلك شيئا لو رأوني لم يكونوا من ذلك شيئا. وتلاحق به الناس وحاصرهم 25 ليلة حتى جلدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في البداية نزلوا أمي الحصار على أنهم يقبلون ما يحكم عليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دول كانوا قريظة اليهود وجريمتهم جفت يعني إيه من قليل حينما تمالؤوا ونقضوا العهد واشتركوا في هذا التحدث ضد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالجماعة المشركين وأعداء الإسلام لما ينزلوا يسمعون على المسلمين يأتون بإيه بالقصة من آخرها أنهم قتلوا وفعل بهم كذا وكذا وكذا ويتجاهلون لماذا وهل كان هم ترحمون المسلمين إلى وضعوهم بين الكفة المسمسة بين فجة الدح المشركون العرب والجنة وهؤلاء يفعلون الرسول صلى الله عليه وسلم من الظهر ويفعلون المسلمين في الظهر ماذا كانوا سيفعلون للمسلمين في المدينة وهم قلة لولا فضل الله سبحانه وتعالى وإخزائه هؤلاء اليهود والأحزاب. فبعدما جهدهم الشقاق وخلص الله في قلوبهم الرعب نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتواسفت الأول فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا موالينا دون الخزرج وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع وهم شعب من اليهود كانوا بالمدينة وكان خلفاء الخزرج فنزلوا على حكمه نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فسأله إياهم عبد الله بن غيث بن سلول فوهبهم له فلما كلمته الأوس يوم بني قريظة الأوس قالت إيه لما نزل الحكم الرسول عليه الصلاة والسلام فواسلت الأوس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا موالينا دون الخزرج كانوا قبل في حلف من الموالاة وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت حينما إيه وهبهم لعبد الله بن إيه ابن أبي بن سلول. فلما كلمته الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك الى سعد بن معاذ كبير الايه الاول، يعني تنازل هو عن ان يحكم هو بهم عليه الصلاه والسلام، ثم حول التحكيم لمن ان ينزل على ما يحكم به سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، ذلك الرجل الصالح الذي اهتز العرض لموته، اهتز العرض لموته، قيل اما حزنا على يعني موته واما فرحا بموته وانتقاله الى يعني الى الدار الاخره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمه لامراه من ابنه يقال لها رقيده في مسجده، كانت تداوي الجرحى وتحتفل بنفسها على خدمه من كان فيه ضيعه من المسلمين. رقيده هذه اول ممرضه في الاسلام. هذه المرأة من أجمل رقية مسجدي، وكانت تساوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كان فيه ضيعات من المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار بقوله حين أصابه السهم من خندق، يعني لما أصيب سعد بن معاذ من خندق قال لهم اجعلوه في خيمة رقيدة حتى أعوذه من قريب. فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة أتاه قومه فحملوه على حمار، وكان رجلا يتيما يعني ضخم الجسم جميلا، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه فأنزلوه. قال ابن كثير إعراما وإكراما واحتراما له في محل ولايته ليكون أمثل لحكمه فيهم. فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء اليهود بن قريظة إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم لما شئت. انظر إلى الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. فسعد بن معاذ مع أنهم كانوا موالي له كانوا حلفاءه من قبل، فقال سعد بن معاذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم لما شئت، يعني لو تركهم لنفركم مهما يحكم سوف ينفى بحكم. وصارت تعرض له الأوس أن يحسن إليه، قبيلته الأوس المسلمين صاروا يعني يعرضوا لسعد معاذ أن يحكم وأن يترقق باليهود ويتلطف بهم. وتقول يا أبا عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك امر مواليك لتحكم فيهم، فضل كلمه فيه مواليك يعني يثيرون فيه العاطفه لان من قبل كان حلفاء له. يا ابا عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك امر مواليك لتحكم فيهم. فقال رضي الله تعالى عنه عليكم عهد الله وميثاقه ان الحكم فيهم لما حكم. قالوا نعم. قالوا وعلى من ها هنا؟ في الناحيه التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يعني هذا اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب رسول الله وانت ايضا يا رسول الله مهما حكمت يعني تقبل الحكم. فتأدبا مع النبي عليه السلام يعني اعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعلى من هنا؟ اجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم كلمه وبعد عنه ولم يقل يا رسول الله قال وعلى من هنا يعني وعلى من هنا. فيقول فقال رضي الله عنه عليكم عهد الله وميثاقه ان الحكم فيهم لما حكمت. قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا في الناحيه التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلالا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال سعد فإني أحكم فيه أن تقتل الرجال وتقتل الأموال وتسد الغراري والنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أركعة, يعني من فوق سبع سماوات. وفي رواية لقد حكمت بحكم الملك. لماذا؟ لأن هذا الجزاء القائم الغاضب. وكان سعد أصيب يوم الخندق, رماه رجل من قريش يقال له ابن العارقة, رماه في الأكحل, فتواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكحله. وقال سعد اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها, فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهل من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل لي شهادة ولا تردني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله تعالى دعاءه وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم. هو دعا عليه الدعوة لما جرح إن كان معيد الدعوة يقول اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها, يعني لازم يبقني حيا حتى مقاتلهم, فأبقني لها فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسوله وكذبوه وأخرجوه. اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل لي شهادة ولا تلدني حتى تقر عيني من بني قريظة. طبعا وما كان عنده خبر موضوع التحليل. فاستجاب الله تعالى دعاءه وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم. ثم لما استنزلوا من فصولهم حبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة فخندق بهم خنادق, ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق يخرج بهم إليه أرسالا طوائف وأقوال, وفيهم عدو الله حيي بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم, وهم 600 أو 700, وسبي من لم ينجب منهم مع النساء وأمواله. وهذا ما ذكره تعالى من أمر بني قريظة إثر أمر الخندق, وذلك قول الله تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قديرا. فهاتان الآيتان, الآية السادسة والسابعة مذكور, هما في شأن من؟ في شأن وقعة غزوة بني قريظة. غزوة بني قريظة بعد ما ذكر عز وجل في الآيات السابقة غزوة الأحزاب, وأنزل الذين ظاهروهم أي الذين عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب يعني بني قريظة وهم طائفة من اليهود, كان نزل آباؤهم الحجاز لما فروا من الاضطهاد وتشتتوا كل شتات في أطراف البلاد. وللأسف الشديد هكذا يردون الجميل دائما لمن يحسن إليه. اليهود لما كما يعني هو معلوم من التاريخ لما فروا من الاضطهاد, الاضطهاد اللي هو اللي حصل في تبني بابل و ما حصل يعني من تفجير الفأزاج عليهم مرتين أو مرة الله أعلم, فكانوا يسرون ويشتتون في أطراف البلاد عاقبهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فوجدوا في الحجاز مأمنا وأمانا واستقروا هناك. فأنتم قوم أتيتم فاملين من الاضطهاد والتأثير والتنكيل واضح. فلما تمكنوا في الحجاز حصل منهم ما حصل من التأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. ما أكثر ما تكرر هذه الأوضاع. المغرب مثلا, المغرب ملاحظة فيها جارية كبرى من وزير السياحة المغربي يهودي, دي من بركات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام, واضح. اصل ايه سر وجود الجاليه اليهوديه في المغرب؟ لان لما كان حصل طرد المسلمين في الاندلس ومحاكم التفتيش والتعذيب الشديد الذي والتنبيه للمسلمين، كان ممن يظهر ايضا الايه؟ اليهود. اليهود كانوا يعيشون في الاندلس في غايه الامان تحت حكم المسلمين، لكن لما زال حكم المسلمين تعرضوا لاضطهاد من النصارى ومحاكم التفتيش، فلم يجد لهم ملجأ الا في المنطقه الشماليه من يعني الغربيه من افريقيا، شمال غرب افريقيا، وبالذات في المغرب وتونس وغير الامام، لكن تمركزوا في المغرب هم اتوا اساسا خارجين من الاضطراب ليجدوا الامان من جديد في ظل الدوله الاسلاميه. واضح. ولكنهم يعني لا يرعون ولا يستطيعون ان يكفوا عن هذه الغريزه المعروضه فيهم وحب الشر والفساد في الارض ويسعون في الارض فساد، والله لا يحب الفساد. فهؤلاء اليهود الذين ورد الكون هنا وأنزل الذين ظاهروهم أي الأحزاب من أهل الكتاب كنصيرة من طيرتهم أي من فطورهم وآقامهم التي كانوا فيها، وقذف في قلوبهم الرعب أي الخوف جزاء وثاقا. قال ابن كثير لأنهم كانوا مالأوا المترفين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من يعلم كمن لا يعلم، فأخاف المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا في الدنيا، فانعكس عليهم الحل وانقلب إليهم القتال لما انشمر المشركون وراحوا بصفقة المغبون، فكما راموا العز ذلوا وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا، ولهذا قال تعالى فريقا تقتلون وتأثرون فريقا. فريقا تقتلون يعني ايه؟ قتل الرجال المقاتلة وتأثرون فريقا، وهو كفي الضراري والنساء. روى الإمام أحمد عن عطية القراضي، قراضي نسبة إلى بني قريظة، قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فيه، شكوا فيه هل هو من الرجال أم من الصبية، لأنه كان مراهقا لم يتبينوا هل هو يقتل أم يستحيا ويسلم عن ضراري. فيقول العطية القرظي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فيه، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد، فنظروني فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي. وكذا رواه أهل السنن كلهم، وقال الترمذي حسن صحيح. وأورثكم أرضهم وديارهم وسكونهم وأموالهم أي نقودهم وأثاثهم ومواسيهم، وأرضا لم تطؤوها أي أرضا لم تقدروها بعد يعني خيبر، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها يعني أرض خيبر، وقيل مكة، رواه مالك عن زيد بن أسلم، وقيل فارس وروم. وقال ابن جرير يجوز أن يكون للجميع مرادا. قال ابن مكثري ومن بدع التفاسير أنه أراد نساءهم، تفسير كم غريب. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، يعني بعض المسلمين يقول نساءهم، فهذا من بدع التفاسير. وبتمام هذه الغزوة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود الذين تعودوا الغدر والخيانة، ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلها، وهم الذين كانوا السبب في إثارة الأحزان. قال بعضهم يا لله ما أسوأ عاقبة الطيش، قال بعضهم يعني بعض الكتاب بإعلام القاسمية هنا، قال بعضهم يعني بعض الكتاب ليس مكتوب معه اليهود، واحد من الكتاب، قال بعضهم يا لله ما أسوأ عاقبة الطيش، فقد تكون الأمة مرتاحة البال هادئة الخواطر حتى تقوم جماعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح، فيجلب عليهم الشرور ويجسدهم من ديارهم. وهذا ما حصل اليهود في الحجاز، فقد كان بينهم وبين المسلمين عهود يأمن بها كل منهم الآخر، ولكن اليهود لم يوفوا بتلك العهود حسدا منهم وبغيا، فتم عليهم ما تم سنة الله في المفسدين، فإن الله لا يصلح أعمالهم، كان الله على كل شيء قديرا. أي وقد شاهدتم بعض مقدوراته فاعتبروا بغيرها. اتبعوا هذا القدر كل يا أيها النبي فتعالينا ومتع كل أفرح كل راحة جميلة. قوله تعالى يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا أي التعب والتنعم فيها وزينتها يعني وزخارفها فتعالين أمتع كل وأسرح كل أي أعطي كل المتعة وأطلق كل. والمتعة ما يعطى للمرأة المطلقة على حسب السعة والإكثار من ثياب أو دراهم أو أثاث تطوعا لا وجوبا. وأسرح كل صراحا جميلة أي طلاقا من غير ضرار ولا بدعة. وقد روي أنهن سألن النبي صلى الله عليه وسلم ثياب الزينة وزيادة النفقة مما ليس إلا فنزلت الآية. ولما نزلت بدأ صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله تعالى عنها وكانت أحبهن إليه فخيرها وقرأ عليها القرآن فاختارت الله ورسوله الدار الآخرة ثم اختار جميعهن اختيارها وكان تحته يومئذ 9 نسوة 5 من قريش عائشة وحفصة وأم حبيبة وثوبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن ثم صفية بنت حيي المغرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله تعالى عنهن. ووجه التعلق هو أن مكارم الأخلاق منحصرة في شيئين التعظيم لأمر الله والسخط فيه على خلق الله. وإلى هذا أثار عليه السلام بقوله الصلاة وما ملكت أيمانكم يعني لما أراد الموصي جمع بين هذين الأمرين اللذين ينحصر فيهما مكارم الأخلاق التعظيم لأمر الله فقال الصلاة الصلاة والسخط على خلق الله فقال وما ملكت أيمانكم. ثم إن الله تبارك وتعالى لما أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ما يتعلق بجانب التعظيم لله بقوله يا أيها النبي اتق الله فهذا جانب التعظيم لله ذكر ما يتعلق بجانب الشفقة على خلق الله في هذه الآية الكريمة وبدأ بالزوجات فإنهن أولى الناس بالشفقة ولذا قدمهن في النفقة فقال عز وجل يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة يعني وإن كنتن تريدن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو السعود وذكر الله عز وجل للإيذان بجلالة محله صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما أي لا يقدر قدره. ولما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم واخترن الله ورسوله هدبهن الله وهدبهن للتوقي عما يسوء النبي صلى الله عليه وسلم ويقبح بهن من الفاحشة وأوعدهن بتضعيف العذاب بقوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة أي على قراءة بفاحشة مبينة يعني بين الشرع والعقل قبحها إن قرئ بالفتح أو من يأتي منكن بفاحشة مبينة يعني مبينة قبحها بنفسها من غير تأمل إن قرئ بالفتح يضاعف لها العذاب ضعفين ضعف عذاب غيرهن. قال القاضي لأن الذنب منهن أقبح فإن زيادة قبحه تتبع زيادة فضل المذنب والنعمة عليه ولذلك جعل حد الحر ضعفي حد العبد وعوتب الأنبياء بما لا يعاتب به غيرهم وكان ذلك على الله يسيرا يعني لعموم قدرته جل وعز. ثم قال تعالى ومن يقنط منكن لله ورسوله ومن يقنط اي يد مطيعه من كنا لله ورسوله أي في إتيان الواجبات وترك المحرمات والمكروهات وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين أي مرة على الطاعة والتقوى وأخرى على طلبهن رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وطيب المعاشرة والقناعة. ومن يخلص من كل لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها أي زيادة على أجرها المضاعف في الجنة أو فيها وفي الدنيا رزقا كريما أي حسنا مرضيا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول أي عند مخاطبة الناس أي فلا تجبن بقولكن لينا خالصا مثل كلام المريدات فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أي غيبة وخجول. وقلن قولا معروفا أي بعيدا من طمع المريد لجد وخطونة من غير تخليف أو قولا حسنا مع كونه خسنا. وقرن في بيوتكن أي ادخلن ولا تخرجن منها من وقر يقر وقارا أو يقر وقارا يعني إلى سكنة أو من قر يقر من باب ضربا شرفت الأولى من رأي اقررنا ونقلت كثرتها إلى القاف فاستغني عن همزة الوصل. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أي لا تبرجن تبرج النساء أيام جاهلية الكفر الأولى إلا بما يمنعهم ولا أدب يزعهم. والتبرج فسر بالتنخر والتكتل في المرج وبإظهار الزينة وما يستدعى به شهوة الرجل وبلبس رقيق الثياب التي لا تواري جسدها وبإجزاء محاكم الدين والقلائد والقرب وكل ذلك مما يشمله النفس لما فيه من المسألة والتعرض لكبيرة. قيل في قوله عز وجل الجاهلية الأولى قيل إن الأولى هنا بمعنى القديمة مطلقا من غير تقييد لزمن فيستدل بذلك أو يستدل بذلك لمن قال إن الأول لا يستلزم ثانية يعني إذا فسرنا الجاهلية الأولى بمعنى الجاهلية القديمة ولا يلزم من ذلك أن يكون هناك جاهلية ثانية أو ثالثة أو أخرى بعد بسبب قوله الأولى وإنما يعنى بها القديمة مطلقا من غير تقييد بزمن. قال في الإفليلي وهو الأصح عند العلماء يعني أن الأول لا يستلزم ثانيا فلو قال أول ولد درج تلدي له فأنت خالق لم يحتج إلى أن تلد ثانيا. وقال الزمخشري الأولى هي القديمة التي يقال لها الجاهلية الجهلاء من الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام أو ما قبله إلى زمن عيسى. والجاهلية الأخرى ما بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما. ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام. ويعظمه ما روي أن أو ما ثبت في البخاري من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا لأمه وكانت أعجمية قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية. والمعنى نهيهن عن إحداث جاهلية في الإسلام تشبه جاهلية الكفر قبله. ومما يؤسف له أن النساء في هذا العصر في معظمهن يعني قد خالفن هذا الأمر الإلهي ولم يرتضين أمهات المؤمنين وأشرف نساء العالمين أسوة لهن بل وصل الحال في هذا العصر إلى الجاهلية لا يتخيل أنه قد سبق لها نظير. والله تعالى أعلم فيما سبق من الفساد خاصة فيما يتعلق بتبرج النساء وفسادهن. العجيب في الأمر أن الخلل الذي حصل في ظاهرة الحجاب والفساد الذي طرح على الحجاب يلبس ثوب الإسلام ويدعى بأنه حجاب يعني إسلامي. ولا شك أن سورة الأحزاب فيها مواضع كثيرة جدا تستحق يعني أن نتوقف عندها طويلة. نحاول قدر الاستطاعة تأجيل ما نستطيع تأجيله، أما ما لا نضمن يعني عودة فرصة أخرى لكلام فيه والله تعالى أعلم، فنتوقف عنده قليلا ونمها هذه الآية الكريمة وهي آية القرار في البيوت، والبعض يسميها أيضا يعني من آيات الحجاب. يقول الله تبارك وتعالى: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. طبعا إذا تأملنا سياق هذا الجزء من الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية من الآيات الواضحة جدا في إيجاد الحجاب الكامل على المرأة المسلمة. يقول إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: قيل إن التبرج في هذا الموضع التنكر والتكسر، ثم روى بسنده عن قتادة أو روى بسنده عن قتادة قال: أي إذا خرجتن من بيوتكن، يعني الأصل وقرن في بيوتكن، لأن هذه أعلى درجات الحجاب. أعلى درجات الحجاب أن تخرج المرأة في بيتها وقرن في بيوتكن، هذا أعلى درجات الحجاب حيث تبقى المرأة ساكنة قارة في بيتها. الدرجة الثانية إذا اضطرت إلى الخروج فتراعي شروط وآداب الحجاب الإسلامي، فتستتر عن الرجال الأجانب وتراعي شروط الحجاب الشرعي، فإذا خرجت فهي منهية عن أن تتبرج تبرج الجاهلية الأولى ومأمورة بكثير من الأمور المعروفة في شروط الحجاب الإسلامي بالنسبة للمرأة. فقوله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، يعني واذا خرجتن، الاصل هو القرار في البيت، لكن اذا اضطررتن الى الخروج او اذا احتجتن الى الخروج ففي هذه الحاله اذا خرجتن لا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. قال قتادة: كانت لهن نسيه وتكسر وتغلد، يعني بذلك الجاهليه الاولى، نساء الجاهليه الاولى كانت لهن نسيه وتكسر وتغلد، يعني بذلك الجاهلية الأولى فنهاهن الله عن ذلك. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال سمعت ابن أبي نجيح يقول في قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال: التبختر. فقيل إن التبرج هو إظهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها للرجال. وقال الإمام أبو بكر الجطاط رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، روى هشام عن محمد بن سيرين قال: قيل لسودة بنت جمعة رضي الله تعالى عنها: ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: والله لقد حزنت واعتمرت، ثم أمرني الله أن أقر في بيتي، فوالله لا أخرج، فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها. وقيل إن نعمة وقرن في بيوتكن كن أهل وقار وذلول وسكينة. يقال: وقر فلان في منزله يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به. وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج، يعني أن هذا هو الأصل في المرأة المسلمة القرار في البيت. ويفهم هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها، في بيت زوجها، فحصر دابرة وظيفتها في بيت زوجها. وأما المرأة التي تخرج بلا عذر هنا وهناك وتنطلق كما انطلقت المرأة المغربية في هذه الجالية الأخرى لا شك يعني ان هذا من ابعد المسالك عن سيره في المؤمنات وسيره في يعني الصالحات. فهذا الموضوع بالذات لا شك انه مما تتجلى فيه الان اجلى واوضح مظاهر غربه الاسلام. يعني لو عثرت اليه المراه الان من انحراف عن الاسلام وعن هدي الاسلام وعن هدي امهات المؤمنين ونساء السلف الصالح رضي الله تعالى عنهن من ابرز مظاهر الغربه الان في هذا الزمان يعني العجيب الذي حصلت فيه الغربه الثانيه وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. فاذا حصل نوع من الاستغراب لهذه القيم وهذه المفاهيم فما هو الا بسبب التاثر بالحملات الشديده التي لا تهدا. حملات كانت فيما مضى كانت تبدا فتره لا تنتهي ويتم المسلمون افاتهم من جديد. لكن عاقبنا في هذه العقود الأخيرة أو العقد الأخير يعني حملة لا تهدأ ليل نهار من الداخل ومن الخارج ومن اليمين ومن الشمال ومن الجنوب ومن كل الجهات تتكاثر الاتهام على أمة المسلمين حتى نغزى في عقر دائرة بمفاهيم تبدل ركن الأركان الإسلام وأركان الدين من الأساس كهذه الصيحات والنعرات التي ينطق بها بعض الجهل أو بعض الخونة من المساواة بين الأديان والحوار بين الأديان وأخوة الأديان وأن كله داخل الجنة ويستدلون ويحرفون آيات الله عن موضعها كما فعل اليهود فعله الله. هذا من أكثر ما تعرضت له الأمة في تاريخه وهذا النوع من الغزو أكثر بكثير جدا من الاحتلال العسكري ويعني نحو ذلك. وصف الأمر دخل في قضية مثل الحجاب أن يعني إذا أردت أن تعرف ما وصلت إليه المرأة المسلمة لا أقول انظر إلى الكبيرات لكن انظر إلى الطفلات. طفلة تسأل من قدوتك الممثلة الفلانية؟ ما أملك في الحياة أن أخرج راقصة أو ما أملك في الحياة أن تشتغل مضيئة؟ كأننا لم نسمع يعني في أحاديث تنهى عن دخل المرأة بدون محرم ولا كأن يعني تليت علينا هذه الآيات بدل أين قرار حدوث من الطيران في الجو ليلة نهار من قارة إلى قارة تلك التي تعمل مضيفة وتفخر بذلك ثم تصبح قدوة لنساء المسلمات أن أملها في الحياة أنها تخرج مضيفة ولا تشعر بعار ولا بخجل. وصلنا إلى حد يعني الوصف الطفلات اللائي يدربنا على الحجاب منذ عهد الطفولة يعني أن هذا الاتيان لبراءة الأطفال. أما الرقص فليس اتيانا لبراءة الأطفال. أما البالي وهذه الأشياء وتعليم الطفلات هذه الأشياء لا هذا ليس اتيانا لبراءة الأطفال. إنما الحجاب كما يقول أعداء الله وأعداء رسول الله اتيان لبراءة الأطفال. الله المستعان. يعني نقول إن الإنسان إذا عاش في جو مذموم كهذا الجو الذي نعيش فيه الآن سموم من كل جانب سموم تملأ الأجواء. أنا أتذكر يعني حوادث الاختناق التي تحصل بالذات في المناطق الريفية في الأوقات الباردة لما يأتي بعض الناس في غرف مغلقة تماما ومحكمة لأنهم يعانون من البرد القارئ فيأتون بالفحم ويشعلون الفحم وهم يستهزئون بهذا الفحم ويخرج طبعا من فيه احتراق غير كامل غاز أول أكسيد الكربون طبعا هذا غاز كان فالرويد الرويد يكون دون ان يحول. الحل الوحيد لهؤلاء ان تفتح نافذه فيدخل هواء نقي فتعود اليهم الحياه ويعود اليهم الاحساس بالجو المسكون الذي يعيشون فيه. نحن نتيجه الجو الملوث والبيئه الملوثه يعني اخلاقيا قبل تلويث المصادع وتلويث العادم وتلويث الضوضاء البيئه ملوثه اخلاقيا باشد انواع التلوث. فنحن حصل نوع من التطبيع مع هذا التلوث ولم يسلم منه حتى اهل الدين وحتى الذين يكتبون للسلفيه. لا شك ان الكره الاخرى نتاثر بهذا الجو المذموم لاننا نكر واحياء ونتفاعل مع ما يحيط بنا بصوره او باخرى. وليس كل منا يتذكر ذلك الادب او ذلك المعنى النبوي الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أنشرها نفخت فيه نفخة بيضاء وأي قلب أسردها نفخت فيه نفخة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين إلى آخر الحديث. الشاهد أن من تعرض الفتنة فلا بد أن يتأثر بها. سلف الأوليان فمن لم ينكر المنكر كل منكر عرض عليه لابد أن يحصل أثر تماما كما بين النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الحطيب في أحد وجه تفسير الحديث. كعبد الحطيب يعني كحال الرجل الذي ينام وقد يعني كانت الحديث ده نام على حطيب، إذا قبل الحطيب تجد أثر الحطيب قد انطبع على جلده. واضح هكذا الفتن تعرض على الإنسان كعبد الحطيب عودا عودا، بمعنى أنه ما يخرج أحد من الفتنة إلا يكون حصل انطباع لهذه الفتنة على نفسه. من أنكر الفتنة وأبصر بنور الوحي وبنور القرآن وبنور السنة وبهدي السلف الصالح فهذا يطبع فيه نقطة بيضاء في قلبه وهكذا. كلما أنكر فتنة كلما يزيد النور في قلبه. الطرف الآخر الذي لا ينكر المنكر يحصل نوع من التصديع مع المعاصي، تصديع مع الفتن، تمر بنا ليل نهار ولا حراك ولا حسة ولا خبط ولا أي انفعال. فهذا دليل على أن القلب قد مات يتجمد ويعني ضعف الحساس يدور تجاه هذه المنكرات. فنحن في زمن الغربة الذي يعني نعيشه الآن الذي كثير الأشياء أبعد ما تكون الآن حصل زحف على يعني صلب العقيدة، صلب العقيدة من اليمين ومن الشمال. وهذا الحديث بدأ يوحنا مولد هذا حتى هذا حتى أنت يا يوحنا يعني حتى أنت تأتي وتعرض بضاعتك لأنه خطة طبعا لتنصير العالم كله. هذا الخليل العجوز الذي يعني أثنى عمره في الكفر وفي الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فالشاهد يعني من كل جهة تأتي الالتهام تريد إطفاء نور الله، والله سبحانه وتعالى يعني كما قال عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأبصارهم فيأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا يعني يخدعن أحد بالكلام المنمق عن التسامح الديني والتعيش النفسي، فكل هذا الكلام نحن لبناءه قد رأينا هذا التسامح في لبنان من قبل، رأيناه في فلسطين، رأيناه في بورما، رأيناه في يعني الأداب البوسة والهاردك وفي كتوبه، رأيناه في كتان. نحن نعرف ماذا يحصلون لهذا التسامح. التسامح يعني يذبح واحد منكم تلو الآخر ولا يعترض أحد ولا يتكلم أحد، هذا هو التسامح بالذات مع المسلمين. لا نريد أن نخرج عن الموضوع، ولكن يعني هذه إشارة إلى أننا الآن نحتاج إلى تجديد العهد بمفاهيم القرآن والسنة حتى ننجو ونخرج من هذه المحن الكاذبين. فكثير من المفاهيم لأننا تعرضنا بغزو من كل جهة حتى ممن يدعون العلم وحتى ممن هم رموز في الظاهر يعني للإسلام أمام الله، يأتون بأشياء هي في الحقيقة صد عن سبيل الله. وبعض الناس تأتي باستدلالات غريبة جدا كاستدلالهم بقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول بأن هذه الآيات يبايرون بها أعداء الله ويصدقون لهم ما هم عليه من الضرر ويظهر لهم أبلغ الضرر. هذا الأسلوب المنهزم المضلل هو في الحقيقة يعني أذية للكفار أنفسهم، أذية في الناس لأنك تخدعهم، لأن هذا خداعنا وهذا صد لهم عن سبيل الله وهذا يسد عليهم باب التوبة. وأنت مخالف أصلا عن المسلمين شهداء على الأمة، هم المفروض المدين يطالبون الأمة بالدخول في الإسلام لإقامة يعني إيه والإيمان بالقرآن وبالإسلام. فإذا نحن نأتي لهم ونداهنهم ونزكي مناعيهم ونقول لهم اطمئنوا نعمل زي نجيب لهم احنا كمان كتب وقران وان اي واحد منكم كل العقائد صح وكلكم تريدون كذا وكذا وغابين يعني ايه ويستدلون بالايه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر. طيب كيف امن بالله واليوم الاخر؟ من امن بالله واليوم الاخر يعني امن بكل اركان الايمان وكل اركان الاسلام والتي على راسها الايمان بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم. وأين هذا التفسير المنحرف من قول الله تبارك من قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. وأي ذلك من الآيات يعني التي توضح الحق من الباطل والنور من الظلام. فأكرر يعني نحن نحتاج دائما من الأمة لم تكن في وقت من الأوقات في حاجة إلى المنهج السلفي كما هي الآن، لأنه يبقى في هذا المنهج ليعيد إلينا الهواء النقي، نسترد العافية ونتحرر من آثار الهواء المسموم الذي يتنفسه في كل مكان وفي كل يعني زمان الآن، هواء مسموم كل جهة حتى ممن يتمنون على الدين حينما يحرقون الكلمة عن مواضعه. فمن القضايا التي نحتاج فيها إلى تجديد العهد بهذه السلف الصالح هذه القضية، ولذلك نتوقف عند هذه الآية بشيء من يعني التفصيل. قوله تعالى ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يقول الإمام أبو بكر الزرقاوي رحمه الله تعالى: روى ابن أبي مزيح عن مجاهد قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال كانت المرأة تتمسك بين أيدي القوم فذلك تبرج الجاهلية. يعني من تبرج الجاهلية المرأة تتمسك أمام القوم، تخرج في الشارع تمشي أمام الرجال، هذا صورة من صور تبرج الجاهلية. وقال سعيد عن قتادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني إذا خرجتن من بيوتكن، قال كانت له الجزية وتكثر وتغمد فنهاهن الله عن ذلك. وقيل هو إظهار المحاسن للرجال، وقيل في الجاهلية الأولى ما قبل الإسلام، والجاهلية الثانية حال من عمل في الإسلام بعمل أولئك. فهذه الأمور كلها مما أدب الله تعالى به نساء النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لهن وسائر نساء المؤمنين مرادات بها، يعني لا يزعمن أحد أن الآية خاصة بأمهات المؤمنين، وسوف نأتي الأدلة على ذلك في الله تعالى. لأن المؤمنين مطالبون بالاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، والرجال يأتون فيما يختص بالرجال بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنساء فيما يختص بالنساء كالحجاب وغير ذلك أسوتهن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قوله تعالى وقرن في بيوتكن، يعني اسكن فيها ولا تتحرك ولا تبرحن منها، حتى إنه روي ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من حجة الوداع قال لأزواجه هذه ثم ظهور الحفظ، هذه الحجة ثم ظهور الحفظ، إشارة إلى ما يلزم المرأة من نزول بيتها والانكساف عن الخروج منه إلا لضرورة. وإن كان هذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباب جزء الرابع صفحة 34. يقول الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى وقد دخلت نجيفا على ألف قرية من برية فما رأيت نساء أصون عيالا ولا أعرف نساء من نساء نابل التي رمي فيها الخليل عليه السلام بالنار، فإني أقمت فيها سهرا فما رأيت امرأة في طريق النهار إلا يوم الجمعة فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا أذيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهم لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى، وسائر القرى ترى نساؤها متبرجات بزينة وعفلة متفرقات في كل فتنة وعبلة، وقد رأيت من المسجد الأقصى عقائد ما خرجنا من معتكفهن حتى الستجنة. انتهى كلام القاضي أبي بكر ابن عربي رحمه الله تعالى. وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله معنى هذه الآية الأمر بنزول البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة قاطحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدم في غير موضع. فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة بيوتهن وخاطبهن بذلك تشريفا لهن ونهاهن عن التبرج، وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال ابن عطية رحمه الله: والذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية التي لها فأمرنا بالنقلة عن سيرتهن فيها، وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة، لأنهم كانوا لا غيرة عندهم، وكان أمر النساء دون حجاب، وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كنا عليه، وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى. وقد أوقع اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبل الإسلام، فقالوا جاهلي في الشعراء. وقال ابن عباس في البخاري: سمعت أبي في الجاهلية يقول إلى غير هذا، يعني أن ما قبل الإسلام ساعة الجهل في الأمم كلها والظلم والإحراق. فتمييزا ما كان في موضوع الجاهلية هي يعني حالة ووضع، وليس فقط له يعني أمرا ذا بعد زمني. قال القرطبي معلقا: قلت وهذا قول حسن، ويعترض بأن العرب كانت أهل قسف وضمت في الغارب، وأن التنعم وإظهار الزينة إنما مر في الأزمان السابقة وهي المراد بالجاهلية الأولى، وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من الجشية على تغليظ وتكسير وإظهار المحاسن للرجال إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعا، وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمها، فيلزمن البيوت، فإن لست في الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام، والله الموفق. وقال القرطبي أيضا: لما كانت عادة العربيات التبذل، وكنا يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإلقاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن. وقال الإمام أبو حيان رحمه الله تعالى: كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في جرع وخمار. وقال أيضا: الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ونقل أبو حيان أيضا عن الليث أنه قال: تبرزت المرأة أبدت محاسنها من وجهها وجسدها،